إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس العشرون في بيان المأثور من السنة عن الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني المتوفى سنة 80 و200 من الهجرة، وقد وصلنا إلى قوله باب في القدر. ولا ننسى أن هذا في السنة المفصلة بعد أن ذكر لنا السنة المجملة. وقبل أن ندخل في هذا الباب نذكر بأثرين عظيمين قد ذكرهما المحقق في حاشية صفحة 115، قال: وفي عقيدة أصحاب الحديث بإسناده عن ابن خزيمة قال: سمعت أحمد الرباطي، هذا توفي 245 هجرية، يقول: قال لي عبد الله بن طاهر، عبد الله بن طاهر الأمير العادل من قبل المأمون، سمع من وكيع وروى عنه إسحاق، وتوفي 230 من الهجرة. عبد الله بن طاهر الأمير معروف صاحب سنة. قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، أحمد الرباطي، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وهم أهل الإرجاء، وأنا أبغضهم عن معرفة. وهذا في الحقيقة مما يدل على سلامة منهج هذا الأمير. يقول: إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة. أولا، إنهم لا يرون للسلطان طاعة. الله أكبر. هؤلاء المرجئة، فالمرجئة الذين جعلوا الدين أرق من ثوب سابري، هؤلاء لا يرون للسلطان طاعة. يعني هؤلاء مثل الخوارج. وصدق من قال أن أهل الأهواء كلهم خوارج. قال: والثاني، إنه ليس للإيمان عندهم قدر، ليس للإيمان عندهم قدر. لو كان للإيمان عندهم قدر لفعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. قال: والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى، ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل. فهذا الأثر الأول. وأيضا أثر آخر يتعلق بالمرجئة، وهو ما ذكره في طبقات الحنابلة. قال الإمام أحمد تقربوا إلى الله تعالى ببغض أهل الإرجاء، فإنه من أوثق الأعمال إلينا. الله أكبر. فمن أوثق الأعمال أن تبغض أهل الأهواء، لأن هؤلاء هم أهل الأدواء، فداؤهم هو الداء العضال، لأنهم أعداء السنن، لأنهم أعداء السنن. فبغضهم كما قال الإمام أحمد من أوثق الأعمال إلينا. هذا ما أردت أن أقدمه بين يدي درس اليوم. قال: باب في القدر. وقد عرفتم أن القدر والقضاء اسمان لمسمى واحد، وهذه قاعدة نافعة، أن الشيء يكون واحدا وتتعدد أسماؤه، وكل اسم يدل على معنى فيه، كل اسم يدل على معنى فيه. فالقدر يدل على البداية، والقضاء يدل على النهاية. فالله تبارك وتعالى قدر الأقدار ثم قضاها، قضاها أي أنها وقعت على ما قدرها سبحانه وتعالى. ولا تنسوا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، إما أن تجعلها رباعية أو ثنائية. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، أو تقول العلم والكتابة في مرتبة واحدة والمشيئة والخلق في مرتبة أخرى. ومعنى هذه المراتب أن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم ذلك وكتبه وشاءه وخلقه، كل شيء في هذا الكون. ويدخل في هذه الكلية ما يتعلق بالجمادات والحيوانات والنباتات والإنس والجن، والذي يهمنا ما يتعلق بالإنس والجن تابع لهم، والذي يتعلق بالإنس أهمه ماذا؟ أهمه أفعال العباد، أفعالهم، ما أحد جادل في أجسامهم، هذا أسود هذا أبيض، ما أحد يجادل في هذا، وإنما جادلوا في ماذا؟ في أفعال العباد. ولذا صنف البخاري كتاب خلق أفعال العباد، فأفعال العباد من خير أو شر، من إيمان أو كفر، من طاعة من معصية، كل هذا بخلق الله عز وجل. الله خالق كل شيء، وكل شيء عنده بمقدار. إنا كل شيء خلقناه بقدر. تدبر في آيات القرآن فإنها كافية. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وتأتي هنا البلاغة التي بدأتم في دراستها من التقديم والتأخير. المقصود هنا ماذا؟ المقصود هنا الكلية، هذه الكلية، فلذا قدمها الله عز وجل. كان يمكن أن يقال إنا خلقنا كل شيء بقدر، لا، إنا كل شيء، من أجل التأكيد على أن كل شيء إنما هو بقدر الله تبارك وتعالى. فهذه المراتب شاملة لكل ما يمكن أن يقال. طيب، بعض الناس يقول مثلا عندنا أقدار وعندنا أسباب، نقول هذا التقسيم للبيان، وإلا فالأسباب أيضا من الإيش؟ من الأقدار. الأسباب من الأقدار. فإذا قدر الله تبارك وتعالى عليك عملا فإنه يقدر عليك إيش؟ أسبابه. قدر عليك أن تكون من أهل الجنة فيقدر عليك أسباب الجنة. اعمل كل ميسر لما خلق له. فكل ما يمكن أن تقوله في القضاء والقدر تجده في هذه المراتب، تجده في هذه المراتب. مثلا ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، داخل في هذه المراتب. فكل ما يمكن أن يقال في القضاء والقدر إنما هو في هذه المراتب. فوجب على طالب العلم خاصة وعلى الناس عامة أن يتعلموا هذه المراتب، لأنه لا يتم الإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان إلا بمعرفتها والعمل بمقتضاها. قال: سمعت إسحاق. فإذا سيذكر لنا كثيرا من الأحاديث والآثار المسندة في هذا الباب. هذا تفصيلي والذي تقدم إجمالي. فكلما مر علينا حديث أو أثر نحاول أن ندخله في المراتب الأربعة حتى يتبين لنا أن الإيمان بالقضاء والقدر مجموع في هذه المراتب الأربعة. قال: سمعت إسحاق يقول: الخير والشر من الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الخير والشر من الله، مقدور على عباده. الخير والشر من الله، مقدور على عباده. وجاءت القدرية فقالوا: ماذا؟ قالوا: أعمالنا غير مقدورة لله. فيلزمهم أن مشيئتهم تغلب مشيئة الله عز وجل. يقولون: أعمالنا ليست مقدورة لله، ما شاءها الله. وهم إيش؟ وهم شاءوها. فيكون الكافر كفر رغما عن الله عز وجل، هذا يلزمهم. والعاصي عصى رغما عن الله عز وجل، أراد الله عز وجل منه الكفر، أراد منه الله عز وجل الإيمان وهو أراد الكفر، فغلبت إرادته إرادة الله عز وجل، هذا يلزمهم. وهذا هو وجه تسمية القدرية بالمشركين. القدرية مشركون، أشركوا في ماذا؟ أشركوا في الربوبية، لأنهم جعلوا أنفسهم خالقين مع الله عز وجل، فجاءوا بشرك أقبح من شرك الكفار في الجاهلية. الكفار في الجاهلية يعترفون بأن الله عز وجل خالق كل شيء، وإنما أشركوا في الألوهية، فأما هؤلاء فأشركوا في الربوبية، ومن أشرك في الربوبية أشرك في الألوهية. ولذا كانوا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس جعلوا خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، فجاءت القدرية وجعلوا مش خالقين، جعلوا خالقين، لأنهم يعتقدون أن كل إنسان يخلق فعل نفسه استقلالا. وذكر بإسناده عن عمر بن محمد قال: كنت عند سالم بن عبد الله فقال له رجل: الرجل يزني معصية، كتبه الله عليه؟ قال: نعم. قال: ويعذبه عليه؟ قال: نعم. فشاء الله تبارك وتعالى، علم وكتب على هذا الزاني وشاءه. يقول قائل: يعني الله عز وجل شاء له أن يزني؟ نقول: نعم، لأن المشيئة إيش؟ المشيئة عامة، فيما يحبه الله وفيما إيش؟ وفيما لا يحبه. طيب إن كان لا يحبه سبحانه فلما شاءه؟ الجواب: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فتحمد الله تبارك وتعالى أن جعل الزاني يزني، وقدر عليه الزنا، وجعل العاصي يعصي، وجعل الكافر يكفر. فالله عز وجل يحمد على جميع أفعاله، لأن أفعاله سبحانه كلها خير، سواء خير في الحال أو خير في المآل، خير في الحال أو خير في المآل. وكلما تأملت في كتاب الله عز وجل وفي المأثور عن النبي الخاتم تبين لك هذا، تبين لك هذا. فما من واقعة شر في هذا الكون إلا للمتأمل فيها من الحكم والمآلات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومما يقرب لك هذا ما فعله الإيش؟ ها؟ ما فعله الخضر، هذا من أوضح ما يكون. حتى موسى عليه السلام أنكر عليه: كيف تفعل هذا؟ وهذا شر. ثم بين له في النهاية ما في هذه الأفعال من الحكم، وهو إنما فعلها بأمر الله عز وجل. طيب، الذي يفعلها بغير أمر الله عز وجل أيضا فيها من الحكم، لكن فاعلها معاقب إيش؟ معاقب شرعا. وأما الخضر فإنما فعلها بأمر الله عز وجل، وما فعلته عن أمري. وأما الذي يفعل ما فعل الخضر يعني من خرق السفينة وقتل الغلام مثلا، فهذا يعاقب، هذا يعاقب، والله تبارك وتعالى قدر عليه ذلك لما في ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذا قال أعرف الخلق به عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، يعني ليس في أفعالك يا رب شر محض، الشر ليس إليك، فينزه الله تبارك وتعالى عن شر محض. شر محض يعني شر لا خير فيه، لا في الحال ولا في المآل. الله عز وجل ما يخلق هذا الشر الذي هو شر محض، وإنما الشر الذي في الكون إما أن يظهر خيره قريبا أو يظهر في المآل. تأمل في قصة يوسف عليه السلام، قلت لك تأمل في القرآن ماذا فعل بيوسف، بيوسف عليه السلام ألقي في غيبة الجب والسجن كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، من أجل أن يوصله الله تبارك وتعالى إلى هذه المنزلة، فقدر عليه هذه المقادير. فاملأ قلبك بهذا العلم ما يتعلق بالقضاء والقدر، فيطمئن قلبك وتسكن نفسك وتهون عليك شدائد الدنيا ومتاعبها. فافتتح بأثرين، ثم بعد ذلك يذكر أحاديث مرفوعة إلى رقم 233. فإذا من رقم 210 إلى 233 كلها أحاديث مرفوعة، يعني حوالي 24 حديث مرفوعة علاوة على الأثرين في أول الباب والأثار التي ذكرها في آخر الباب مع الأحاديث المرفوعة. ذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، عن أبيه كعب بن مالك. طبعا الحديث منكر لأن في إسناده يوسف بن السفر كاتب الأوزاعي، وهو متروك كذاب، فالحديث منكر، فلذلك لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقرأه. إن الله لما وعد موسى أن يكلمه خرج إلى الوقت الذي وعده الله، قال فبينه هو يناجي ربه إذ سمع خلفه صوتا، فقال إلهي إني لأسمع خلفي صوتا لعل قومي ضلوا، قال نعم يا موسى، قال إلهي فمن أضلهم. سبحان الله على نكارته، لكن معناه صحيح. قال إلهي فمن أضلهم، قال أضلهم السامري، قال إلهي فيما أضلهم، أضلهم بماذا؟ قال صاغ لهم عدلا جسدا له خوار. فإذا هذا إيش؟ من أضلهم؟ أضلهم السامري. نسبة الإضلال هنا نسبة إيش؟ نسبة سبب، هذه نسبة سبب. وسأل فيما أضلهم، قال إلهي هذا السامري صاغ لهم العجل، فمن نفخ فيه الروح حتى صار له خوار؟ شوف موسى عليه السلام قال أنا يا موسى، كما يقال عندنا تريد من الآخر، أنا يا موسى. قال فوعزتك إلهي ما أضل قومي أحد غيرك. قال صدقت يا حكيم الحكماء، لا ينبغي لحكيم أن يكون أحكم منك. فإذا ما هو الحكيم؟ الذي يؤمن بالقضاء والقدر، هذا هو الحكيم. الحكيم الذي يؤمن بالقدر فيعلم أن كل شيء بخلق الله عز وجل. هذا المعنى أيها الإخوة تدل عليه آيات من القرآن، منها قول موسى عليه السلام أيضا في قصة العجل، إن هي إلا إيش؟ فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وكذلك قوله تعالى وفتناك فتونا، وفتناك. وكذلك قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فالله عز وجل يغوي ويضل ويفتن. ثم الآيات الكثيرة التي فيها أن الله تعالى يضل من يشاء، فلا يملك المؤمن إلا الإيش؟ إلا التسليم والإيش؟ والتوحيد اللي هو العمل. أحسنت، التسليم علما والتوحيد عملا. إذا علمت أن كل شيء بيد الله عز وجل فكيف تتوجه إلى غيره؟ فصدق ابن عباس لما قال القدر نظام الإيش؟ التوحيد. فإذا فما عليك إلا التسليم والتوحيد. القدر نظام التوحيد، النظام يعني الخيط الذي ينظم. فالتوحيد خرزات لا تجتمع ولا تنتظم إلا بالإيش؟ إلا بالقدر. يعني القدر هو حبل، الحبل الذي يجمع خرزات التوحيد. الذي بعده في السلسلة الصحيحة برقم 3136 حديث ابن عمر. شوف كيف الأحاديث فيها الشفاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أول ما أول شيء أخذ القلم بيمينه وكلتا يديه يمين فكتب الدنيا بما فيها. الله أكبر، كتب الدنيا بما فيها، كتب الدنيا كل شيء في الكون. والقدرية ما يجادلون في خلق الجمادات وغيره، هم يجادلون في ماذا؟ في أفعال العباد. نعم، فكتب الدنيا بما فيها من عمل معمول بر أو فاجر رطب أو يابس، وأحصاه في الذكر. ثم قال اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني كتاب الأعمال، كتاب أعمال كل إنسان، هذه نسخة من الإيش؟ من اللوح المحفوظ، يعني كله مقدر. إنا كنا نستنسخ، انظر إلى يعني جلالة علم السلف، إنا كنا نستنسخ، هذا هو الشاهد. قال فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه؟ سبحان الله، هل تكون النسخة اللي هو كتاب الأعمال بالنسبة لكل إنسان، هل تكون هذه النسخة إلا من شيء قد فرغ منه، يعني في اللوح المحفوظ؟ نعم. الذي بعده حديث حكيم بن حزام، وهو في صحيح الجامع 1702، أن رجلا قال يا رسول الله أنا ابتدئ الأعمال، يعني أنا ابتدئ الأعمال، يعني أن الله عز وجل ما قدرها، الآن أنا أرفع يدي، أرفع يدي، هل هذا مبتدأ يعني غير مقدر؟ مبتدأ يعني إيش؟ يعني أنا الذي فعلته، والله عز وجل يعلمه بعد إيش؟ بعد فعلي. انظر إلى قبح ما عليه القدرية. فمنهم من نفى العلم، قال والله عز وجل لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها. فهنا أنا ابتدئ الأعمال أم قضي القضاء، يعني معلومة لله عز وجل من قبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أفاض بهم في كفيهم، أفاض بهم في كفيهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. هذا قدر الإيش؟ قدر الإيش هذا؟ الجزاء. هذا قدر الجزاء. وفي بعض الأحاديث تجد قدر الإيش؟ الأعمال. وفي بعض الأحاديث تجد قدر الإيش؟ الآجال. فاحفظ هذه، الأعمال والآجال والجزاء، هذه مجموعة في إيش؟ في فيرسل إليه الملك وهو في بطن أمه فيكتب إيش؟ طب نزود كمان الإيش؟ الأرزاق، فيكتب رزقه وعمله، هذه الأعمال، وأجله وشقي أو سعيد، هذا الجزاء، قدر الجزاء والمقادير، يعني على الإنسان. هذا الذي يهمنا، لأن الإنسان هو المخلوق الوحيد المكلف ومثلهم الجن، فالمقادير على الإنسان ها ليش؟ الأرزاق والأعمال والآجال والجزاء، ما بقي شيء. هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون، ميسرون بالأسباب المقدرة أيضا، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة. وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. فإذا وجدت نفسك ميسر لعمل أهل الجنة فافرح وسل الله الثبات. نعم. ولذلك السلف كان الواحد منهم يقول لأنا بأول هذا الأمر يعني إيش أفرح من آخره. شوفوا هذا النص: لأنا بأول هذا الأمر اللي هو الإيش اللي هو القضاء والقدر. يعني إذا أنت مكتوب من أهل السعادة فهذا الذي يعني يفرح به، لأن إذا أنت مكتوب من أهل السعادة ستيسر لعمل أهل السعادة. فأثر عنهم أنهم كانوا يقولون هذا: لأنا بإيش؟ لأول هذا الأمر أو بأول هذا الأمر، يعني لقيت أيوة كأني سألتكم فيه قبل ومليتوني. ها ها أيوة ها سلمان، نعم: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. سلمان وأبو عثمان النهدي، نعم. أنا أريد أن أفتش، أنا أذكر أنكم أمليتم. طيب، الذي بعده ضعيف في إسناده: يزيد بن يوسف الرحبي، هذا ضعيف، هذا ضعيف. لكن هنا قال ابن عدي: وهو ما ضعف يكتب حديثه. فإذا هذا يكتب حديثه، وما ذكر في الحديث له شواهد. عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك أن تبقى بعدي حتى تدرك قوما يكذبون بقدر الله. وقد حصل، فإن ابن عباس أدرك الإيش؟ أدرك القدرية كابن عمر. فالقدرية أدركهم ابن عمر وابن عباس وتبرؤوا منه، قوما يكذبون بقدر الله. مما يشهد لهذا يكذبون بقدر الله حديث الصحيحة 1539، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت في أناس من أمتي في آخر الزمان يكذبون بقدر الله عز وجل، يعني ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الآية نزلت في أناس من أمتي في آخر الزمان، وهذا من دلائل النبوة وقد ظهروا يكذبون بقدر الله عز وجل. فتتلو في القدرية: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: يكذبون بقدر الله ويحملون الذنوب على عباده. يعني إيش هذه؟ يحملون الذنوب مش على الله، أن الله خالقها، وإنما أن العباد هم الخالقون لها، هذا معنى ويحملون الذنوب على عباده، أي أنهم هم الخالقون لها دون مشيئة الله عز وجل. فالزاني زنى بقدر، والقاتل قتل بقدر، وشارب الخمر شرب بقدر، وهكذا. قال: واشتقوا كلامهم من النصارى. صحيح، فإن القدرية يرجعون إلى سوسن النصراني. فيكفي بهذه النحلة قبحا أن تكون منسوبة إلى النصارى، ولا يزالون يشككون المسلمين في دينهم من باب القضاء والقدر. ولهم جامعات ودراسات في هذا، واشتقوا كلامهم من النصارى. فإذا كان ذلك فابرأ إلى الله منه. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرفع يديه فيقول: اللهم إني أبرأ إليك منهم كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك البراءة من القدرية ثابتة عن ابن عمر كما في صحيح مسلم أنه قال لمن سأله عنهم لما ظهروا بالبصرة معبد الجهني، فقال إيش؟ شوفوا صلاح هذا اللي بيصور، قل له لا تصور، قل له شيل، قل له شيل الصورة. فقال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، وأن أحدهم لو أتى بمثل أحد ذهب لم يقبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا في صحيح مسلم. وفي السنة لعبد الله بن أحمد عن ابن عباس أيضا أنه ذكر عنده أهل القدر فقال: لو رأيت أحدا منهم لعضضت بأنفه. وأما علاقتهم بالنصارى ففي قصة الجاثليق، الجاثليق الذي أنكر القدر عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه قصة معروفة خرجها أيضا عبد الله بن أحمد في كتاب السنة. وقال الأوزاعي كما في كتاب القدر للفريابي، الفريابي له كتاب خاص في القدر، عن الأوزاعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم. وهذا مما ينبغي أن يحذر، فإن من هؤلاء الكفار من يسلم لأجل أن يفسد على المسلمين دينهم، كعبد الله بن سبع اليهودي، وهذا أسلم ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجهني، معبد الجهني في البصرة، وأخذ غيلان، غيلان الدمشقي، وكان في زمن عمر بن عبد العزيز، أخذ عن معبد. فشوف نحلة ترجع إلى النصرانية. وعن ابن أبي هند قال: ما فشت القدرية بالبصرة حتى فشى من أسلم من النصارى. نعم، المهم نحن نفرح ب يعني هداية الناس إلى الإسلام، لكن ما شاء الله المسلمون كثر، الناس عندما يدخل واحد منهم في الإسلام يعني كأنهم يصنعون له حفلة. طيب أنت علم مسلم السنة، هذا مسلم مضمون إلى حد ما. نعم. الذي بعده في الصحيحة 848 بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتاب، كتاب إيش؟ كتاب الجزاء كما تقدم في حديث حكيم بن حزام. فقال: هذا كتاب كتبه رب العالمين بعدد أهل الجنة، فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم، ثم أجمل على آخرهم. يعني أجمل لما تسوي الفاتورة وتقول إيش؟ تعمل هذا خط إجمالي، تعمل خط ليش؟ حتى لا يزاد فيها. فكذلك أجمل على آخرهم، يعني لا يزاد فيهم، قال لا يزاد فيهم ولا ينتقص، فإذا هذا تفسير للإجمال، لا يزاد فيهم ولا ينتقص، هذا تفسير للإجمال. قال وبعدد أهل النار في أسمائهم وأسماء آبائهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينتقص. طيب، فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله؟ هذا السؤال يدل على ماذا؟ لا، السؤال هذا يدل على ماذا بالنسبة لهذا الرجل؟ أنه إيش؟ أنه يجهل هذا الأمر، صح؟ وهو أمر متعلق بالإيش؟ بالعقيدة. ففيه دليل على العذر بالجهل في إيش؟ في مسائل العقيدة. تعرفون من استنبط هذا؟ ابن عبد البر رحمه الله، واستحسنه الشيخ الألباني ونقله عنه في حديث الرجل الذي لما إيش؟ لما مات أو لما جاء الموت قال لأولاده إذا أنا مت فإيش؟ فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. نفس الشيء، ومع ذلك فالله تبارك وتعالى عفى عنه مع أنه جهل إيش؟ جهل شيئا في العقيدة، ففيه العذر بالجهل في مسائل العقيدة طبعا بشروطه. ما يأتي إنسان يعيش بين المسلمين ومتمكن من التعلم ثم يدعي الجهل. نعم. قال رجل ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال اعملوا، تقول اعملوا، هذا فيه حل للمشكلة القدرية. المشكلة القدرية، ومما يدل على أنها مشكلة أن الصحابة استشكلوها، يعني إذا كل شيء مكتوب فخلاص نوقف عن العمل. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكتوب لكم من الجزاء مقرون معه ومكتوب معه الإيش؟ العمل، فلا بد أن تعمل، لا بد. سبحان الله. فكما أن الشياطين تؤز الكافرين أزا على الكفر، فالملائكة تؤز المؤمنين أزا على العمل، فلا بد من العمل. نعم. وهذا من أوضح ما يكون عندما ينادى بالصلاة، يعني صار المجيء إلى الصلاة كأن الإنسان مبرمج على هذا، يسمع الأذان يمشي، وغيرهم في لهوهم كذلك. يأتي رمضان الناس يأتون وهكذا. فقال اعملوا وسددوا، فلا بد من العمل. فإذا يعني لا تشغل بالك لا تتعمق في القضاء والقدر، وإنما عليك بالعمل، عليك بالعمل. قال اعملوا وسددوا فإن صاحب الجنة خاتم بعمل أهل الجنة، يعني حتى لو عمل قبل ذلك ما عمل. سبحان الله. قال وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار خاتم بعمل أهل النار. وطبعا هذا في الأغلب، ولذا قال الحافظ ابن حجر هذه المقولة الجميلة، قال الأقدار غالبة، الأقدار غالبة، وإنما ينقلب الحال في النادر، وانقلاب الحال بسبب ماذا؟ بسبب أن الذي كان يعمل العمل كان إنما هو فيما يبدو للإيش، فيما يبدو للناس، كما جاء في الحديث يعمل بعمل لكن فيما يبدو للناس. فهذا انقلاب الحال نادر، والغالب ماذا؟ الغالب أن يعني من عمل بعمل أهل الجنة وكان صادقا فإنه يختم له بعمل أهل الجنة، شرط أن يكون صادقا. قال وإن صاحب النار خاتم بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل، ثم قال فريق في الجنة وفريق في السعير. كم مضى؟ 51. شكل أننا بأشعر بالوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.